بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كلام في التوحيد رتبناه على ترتيب عقيدة السفاريني، وننبه على بعض الأشياء التي ينبغي التنبيه عليها في كلامه. قال: علم التوحيد ومنزلته من الدين. يسمى هذا العلم علم التوحيد وعلم العقائد وعلم أصول الدين وعلم الكلام، لأن أهل السنة عارضوا فيه أهل الكلام وبينوا بطلان مذهبهم، وحد هذا العلم علم يعرف به ما يجب.
لكن هكذا يعني يطلق البعض علم الكلام، لكن معلوم أن هذا ليس من استعمال يعني أهل السنة والجماعة. إذ علم الكلام بإطلاق هكذا مذموم، ليس علم آثار، وإنما يقال علم السنة، علم الاعتقاد، علم التوحيد، علم أصول الدين. أما علم الكلام فلا يطلق، لأنه بهذا لا يميز بينه وبين المذموم عند أهل الآراء، فإن علمهم هو الذي يطلق عليه بإطلاق علم الكلام أو أهل الكلام. نعم، لكن قد يطلق مقيدا في بعض المواضع، مقيد نعم، أو يطلقه البعض، لكن نحن نسميه علم التوحيد، علم الاعتقاد، علم أصول الدين، علم السنة، أصول السنة. نعم.
وحد هذا العلم علم يعرف به ما يجب ويجوز ويستحيل إضافته إلى الله.
نعم.
أما منزلته من الدين،
ما يجب ويجوز ويستحيل إضافته إلى بحسب النصوص. نعم.
أما منزلته من الدين فإنه واجب، وهو أشرف العلوم وأفضلها،
أو بمعنى أصح ما يجب على علم العقائد وكذا، ما يجب على المسلم اعتقاده في الدين، في حق الله وفي حق الرسول وفي حق الإسلام. نعم، ما يجب معرفته وما ينبغي أن ينعقد القلب عليه، لأن العقيدة تعود إلى معنى الجزم والقطع، ما يجب عقد القلب عليه من معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وما يجب أيضا اعتقاده مما خالف في أهل السنة والجماعة أهل الفرق. ولهذا فمجمل اعتقاد يعود إلى أصلين: الأول بيان المعتقد والأصولة عليه أهل السنة والجماعة، الثاني من خالف أهل السنة والجماعة من أهل البدع والأهواء. فندرس الحق بدليله وندرس الباطل الذي عليه الفرق لنرد عليه، فهو منهج بإجمال يقوم على إثبات ونفي، إثبات الحق بدليله ومعرفة أهله، ونفي الباطل ومعرفة شبهاته وأهله وكيفية الرد عليه. ومن هنا الذين يريدون إغفال القسم الثاني: دعوكم من الباطل ومن أهله ودرسوا الحق وحده، ومن عرف الحق عرف الباطل، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. صحيح أن من عرف الحق عرف الباطل، لكن بعد الاطلاع على هدف المعرفة العامة، أما المعرفة الخاصة لما عليه أهل الباطل وكيفية الرد عليهم فإن ذلك لا يكون إلا بالاطلاع عليهم وعلى باطلهم، فلا بد من الاطلاع على الشر وعلى الباطل حتى نعرف كيف نرد عليهم، لأن الإنسان قد يعرف الحق ثم تأتي كلمة من كلمات الباطل ومعتقد وما يدري أن هذا الباطل يسقط عليه الحق المعين، لأن أهل الباطل يلبسون ويدلسون، فلا بد من معرفة خاصة بباطلهم. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الله ما ذكر في القرآن حقا فقط، بل ذكر حقا ومضاده من الباطل. فالذين يريدون أن نعرف الحق ولا ندرس الباطل ولا نتعرف على أهل الباطل ولا نرد على أهل الباطل، منهجهم باطل، لأنه مخالف للكتاب ومخالف للسنة ومخالف للسلف. أما مخالفته للكتاب فإن الله ما ذكر الحق وحده في القرآن، إنما ذكر الحق وذكر الباطل، وذكر أهل الحق وذكر أهل الباطل في أول سورة في القرآن. ما هي؟ سورة الفاتحة. وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. قال الله عز وجل بعد الثناء عليه بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال: وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه أوصاف، ثم فصلها الله في كتابه من المنعم عليهم، ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومن هم المغضوب عليهم. كم مرة ذكر الله غضب الله عليهم؟ فلما أسفونا انتقمنا منهم، كره الله، لا يحب الله، ضل، ضالون، فاسقون، كافرون، منافقون. فبين الله عز وجل هؤلاء من هم. وفي أول سورة البقرة ذكر الأقسام الثلاثة: المؤمنون الإيمان الخالص، الكافرون الكفر الخالص، المنافقون الذين جمعوا بين ظاهر وافق أهل الإسلام وبين باطن وافق أهل الكفر. وهكذا في القرآن: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، تتضح. فهل القرآن في بيان الحق فقط وليس في بيان أهل الباطل، ولا بيان منهج أهل الباطل، ولا بيان أهل الباطل؟ فمن قال ذلك كذب بالقرآن. أما من السنة فإن النبي لم يقتصر على بيان الحق فقط، بل بيان الباطل وأهله قبل أن يكون باطل وأهله على التفصيل. قال صلى الله عليه وسلم في كل خطبة: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: وإنه من يعش منكم بعدي. فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. بيان النبي هذا. وقال: سيخرج من ضئضئ هذا أقوام، ثم وصفهم. ما كانوا بعد، وصفهم. أولما صاروا يكون الكلام فيهم باطل؟ وقبل أن يوجدوا كان الكلام فيهم حقا؟ ما يؤصل لهذه القواعد إلا من ماؤه من النجاسة، ومن بيته من الهشاشة كبيت العنكبوت، فيخاف عليه، يخاف. لهذا يؤصل ما يصون به نفسه لا ما يصون به شريعة ربي سبحانه وتعالى. ثم السلف الذين كانوا يسألون عن الإسناد يوم أن كان الإسناد نظيفا، كل في العدول، كان الإسناد الصحابة، ولا يبالي المرء بما حدث عن الصحابة، لأنهم جميعا عدول. قالوا: كنا لا نسأل عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة البدع قلنا: سموا لنا رجالكم. فالعقيدة تقوم على الأمرين: على بيان الحق وأهله وأدلته، وبيان الباطل وأهله وأدلته وشبهاته. فيا منتصبا لبيان الحق، ويا دارسا له قبل، وطن نفسك لا مفر. ولهذا كيف يقول القائل: دعوكم من الكلام في الفرق، دعوكم من الكلام في أهل البدع،
تخرج مع هؤلاء، خذ الحق ودع الباطل، كلام باطل. ما ترى السنة هذا ولا ماذا؟ إن كان الإنسان يجهل يقول ما أدري، ما أدري والله عن جماعة كذا، ما أدري عن فلان، فقد أحسن من تلك الإنسان، ما أدري خلاص. لكن الذي تدري عنه لا بد من أن لا يقال نأخذ كذا وندع كذا. الله ما ترك المسلمين أخذوا من أهل الكتاب حقا ويدعون باطلا، إنما لا تسألوا. فهذا أمر مقرر لا مفر يا صاحب السنة، إن أردت السنة بحق فهذه السنة، هذه السنة، نصب نفسك ولا تبالي بمن يقول فلان علان ما ترك أحدا، ما عنده من الكلام في هذا. هذا باختصار ما يتعلق بعلم العقيدة. نعم.
قال: أما منزلته من الدين فإنه واجب وهو أشرف العلوم وأفضل.
ولهذا أيضا قول الشيخ، يعني علم يعرف به ما يجب وما يجوز وما يستحيل إضافته إلى الله، هو ليس الله فقط، إلى الله وإلى رسول الله وإلى دين الإسلام، ليس فقط هذا علم العقيدة، علم أصول الدين. أما علم التوحيد الخاص بالتوحيد ثلاثة، نعم هذا لله. نعم. أما منزلته
من الدين فإنه واجب وهو أشرف العلوم وأفضلها، وذلك لأن العلم يشرف بحسب المعلوم، ولا شيء من المعلوم أشرف من معرفة الله بأسمائه وصفاته.
نعم.
قال: أقسام التوحيد.
ولهذا كانت أعظم آية في القرآن ما تعلقت بأسمائه وصفاته، وكانت أعظم سورة كذلك فيها المتعلق بأسمائه وصفاته ولوازم ذلك، وكانت آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وصورة الفتحة أعظم سورة، وصورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن، لأن الله أخلصها لنفسه فذكر فيها أسماء وصفاته. نعم.
أقسام التوحيد. التوحيد ثلاثة أقسام: الأول توحيد الربوبية، وهو اعتقاد انفراد الله بالملك والتصرف.
كيف يعني؟ سبحان الله إخواني، يقرر لمثل هذه القواعد، يعني أعرف الحق ولا تنشغل الباطل. أنا استمع لرجل مشهور صوفي أشعري يسأله السائل عن حكم الصلاة في المسجد، في المسجد المقبور. شوف يا أخوان الاشتباه، من أجل هذا لابد صيانة للشريعة تعرف الشبهة وتورد الشبهة وترد على الشبهة والردود المتعددة وتطلب المزيد. فببساطة جدا، وهو واثق من جوابه، أجاب جواب الواثق الذي خلافه صرح بأنه كفر مخرج من الإسلام خلاف جوابه، قال: أنا سأعطيك جوابا عمليا. لا أقل قال الله ولا قال رسول ولا قال صلى، لما سئل عن حكم الصلاة في المسجد المقبور فقال: أنا سأعطيك جوابا عمليا. مسجد النبي، مسجد النبي مسجد من المساجد الثلاثة التي يشد إليها ماذا؟ الرحال. هل أحد في عمر أمة الإسلام قال بأن الصلاة فيها باطلة؟ مسجد النبي فيه قبر النبي وقبر أبو بكر وقبر عمر، وما أحد قال قط من علماء الإسلام بطلان صلاة، بل من قال بذلك فإنه خارج عن الإسلام. ما أدري خارج عن الإسلام كيف، قال كلمة لعله هو يريد من ورائها ما يريد، لأن هذا يعني طعن في الرسول أو ما أدري ماذا قال، باللازم يعني مقتضى ذلك ولازم ذلك. الشاهد هذا هو قبر النبي وهذا مسجد النبي الذي أمرنا بشد الرحال إليه، هو من أشرف المساجد. هل الصلاة فيه باطلة؟ فإذا كانت الصلاة ليست فيه باطلة فهذا جواب عملي بالصلاة في المساجد المقبرة، سيدنا الحسين والسيدة النفيسة وكذا وكذا إلى آخره. لكن هؤلاء لا يعرفون شيئا، يعني يقول عن الذي يمنع جواب عملي، لا قال قال الله قال رسوله. طب مثل هذا الجواب يخيل على العوام ولا ما يخيل على العوام؟ وما يدري المسكين. واحد نهي النبي أولا في حياته عن ماذا؟ وتسمية من يبني المساجد على القبور أو من يدخل القبور في المساجد تسميته ماذا؟ لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بمساجد وحذروا مصانع ولولا ذلك لأبرز قبره. أولئك إذا مات فيهم رجل صالح وعبد صالح بنى على قبر مسجدا وصوروا في تلك التصاوير صور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذه واحدة. فترك نهي النبي وتفسير نهي النبي. والثانية ترك أن النبي لم يدفن في المسجد بل في حجرة عائشة وبيت عائشة، وإلى يومك هذا في بيت عائشة. فلبس على نفسه في المسجد، وفرق بين قبر في البيت وقبر في المسجد. والثالثة ترك الإخبار بأن الصحابة وسعوا المسجد فكانت توسعة من الجهات كلها إلا هذه الجهة، لم يوسع من جهتها من جهة الحجرات صحابي واحد، بل حصل هذا في وليس في المدينة صحابي في عهد الوليد، ولم يكن من محضر من الصحابة. الأمر الرابع قياسه الباطل في المساجد على مسجد رسول الله مع اختلاف المناط، أن هذه المساجد فيها قبورها موجودة في المساجد، وهذه في حجرة النبي في بيت عائشة رضي الله عنها. ولم يأتي قط أن النبي نهى عن دفنه في البيت بيت عائشة، ولم يرد قط أن النبي أباح الدفن في المسجد وهم يدفنون في المسجد، وغير ذلك من الردود. هذه أربعة تركها وخاطب كأنما يخاطب قوما جهالا لا يعرفون شيئا، فقال مسجد النبي. هي دي شبهته وشبهة غيره من هؤلاء القبوريين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبره بالمسجد ولم تبطل الصلاة، فماذا تقولون؟ النقطة الوحيدة التي أصاب فيها أن الأمة مجمعة على صحة الصلاة في مسجد النبي، لكن مع ماذا؟ مع وجود القبر في حجرة عائشة. إن قال قبرنا في حجرة أيضا نقول مشرعة على المسجد مفتوح، وحجرة النبي لم يفتح منها باب إلى القبور، بل محاطة بخمسة أو ستة الجدران، كانت في عهد ابن القيم بثلاثة، فكيف تقيس هذه على تلك؟ ولهذا لو جاء قبر حسين أو قبر بدوي أو قبر كذا في غرفة ليس لها باب في المسجد ولا فتحة فيه ونعم هو من الخارج لما أثر ذلك على صحة الصلاة، لكن كل فعل محرم لأنك تدفن في غير مقابر المسلمين هنا. فإن قال النبي قلنا النبي فيه النص الذي استدل به أبو بكر وغير النبي من أبي بكر وعمر، فبإجماع الأمة على ذلك. ولهذا الصحابة لم يدفنوا أو لم يدفنوا في غرفهم وبيوتهم. نعم، فإذا الأمر يحتاج إلى بيان وإلى ردود. هذه حرب، حرب دروس، والله حرب القنابل العنقودية، والله حرب الصواريخ والطائرات بلا طيارين، والله إنها لأيسر، إنها حرب تفتك بالأبدان، أما الحرب التي تفتك بالقلوب والأديان فلا حرب مثلها. نعم.
أقسام التوحيد. التوحيد ثلاثة أقسام. الأول توحيد الربوبية، وهو اعتقاد انفراد الله بالملك والتصرف، مثل أن يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. القسم الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد انفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات، ويرجع ذلك إلى إثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله من الأسماء والصفات، ونفي ما جاء نفي عن الله ورسوله من ذلك والسكوت عما لم يرد به نفي ولا إثبات
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم إثبات نثبت من غير ممثلة، فإثبات بلا تمثيل ونفي بلا وتنزيه بلا تعطيل. نعم.
القسم الثالث توحيد الألوهية ويقال له توحيد العبادة، وهو إفراد الله بالعبادة من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. وخلاصته أن توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله وملكه، وتوحيد الأسماء والصفات إفراد الله بأسمائه وصفاته بأن تثبت له من غير تشبيه، وتوحيد العبادة هو إفراد الله بالعبادة.
نعم.
والذي ألفت
يعني توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد العبادة أو الألوهية توحيد الله بأفعالنا. نعم.
قال والذي ألفت فيه العقائد هو توحيد الأسماء والصفات، أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
يعني الذي ألفت فيه العقائد هو توحيد الأسماء والصفات، يعني لعله يقصد الذي دخل يعني في كتب أهل السنة في الاعتقاد ما تعلق بالأسماء والصفات لوجود المنكرين بقوة، أما الربوبية أما الألوهية فهي تبعا وليست أصالة، وليس معنى أن الذي ألفت فيه العقائد فقط هو توحيد الأسماء والصفات من الأصول، إنما ألفت كتب العقائد وكتب السنة وأصول الدين في كل ما خالف فيه أهل السنة والجماعة أهل البدع والأهواء. نعم.
قال أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسموا أهل السنة لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الجماعة لاجتماعهم على ذلك، ويطلق عليهم اسم الفرقة.
هم أهل السنة لتمسكهم بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة، وأهل الجماعة لاجتماعهم على ذلك، فكيف يلحق بأهل السنة من يعادي السنة، وكيف يلحق بالجماعة من فرقها؟ فالجماعات فرقت ولم تكن جماعة بل جماعات، فأهل السنة كيف ينتسب إليها من ليس من أهل السنة، من ليس على السنة، وأهل الجماعة كيف ينتسب إليها من هو على الفرقة والاختلاف. نعم.
ويطلق عليهم اسم الفرقة الناجية لأنهم نجوا من البدع في الدنيا وسينجون من وسينجون من النار يوم القيامة.
نعم.
البدعة هي كل ما يتخذه صاحبه دينا من قول
والمنصورة، لأن الله عز وجل وعدهم النصر، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلف ولا من خذله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم.
قال البدعة هي كل ما يتخذ،
وهم أهل الأثر لأنهم يبنون دينهم على الآثار، وهم أهل الحديث في مقابلة أهل الرأي لأنهم يبنون أيضا منهجهم على الأثر والحديث وليس على الرأي. نعم.
قال البدعة هي كل ما يتخذه صاحبه دينا من قول أو عمل أو اعتقاد ولم يكن واردا عن الشرع، كمن يخوض بلفظ الجسم نفيا أو إثباتا، وكمن يتخذ صلاة لسبب لم يجعله الشارع سببا لها.
هذه البدعة، هذه البدعة، فإذا خالف الإسلام، فإذا خالف الشيء أو القول أو الفعل الشرع في السبب أو في الجنسي أو في القدري أو في الوصفي أو في الزماني أو في المكاني كان بدعة. هو الإحداث الذي قاله صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. هو ده الإحداث على وجه تعبد، يقال هذا بدعة، إضافة ذلك إلى الدين هذا بدعة، هذا بدعة، لكن فاعل ذلك مبتدع، ينظر هل عرف أم لا، قيمة الحجة أم لا. نعم.
قال تنبيه على قول المؤلف: الحمد لله القديم الباقي إلى آخره، القديم في الصلاح المتكلمين هو الذي لم يسبق بعدم، وظاهر كلام المؤلف إثبات كونه من أسماء الله، وفيه نظر، لأن الأسماء لا يثبت منها إلا ما أثبته الله لنفسه ولم يرد من أسمائه القديم. ثم إن القديم في اللغة يطلق على ضد الجديد وإن كان حادثا، والشيء إذا كان يحتمل نقصا ولو من بعض الوجوه فإنه لا يصح نسبته إلى الله، وقد جاء في الشرع من أسماء
لا نقول ما تقول يا أحمد في هذه العبارة، والشيء إذا كان يحتمل نقصا ولو من بعض الوجوه فإنه لا يصح نسبته إلى الله، ما تقول في هذه العبارة؟
لا أقول شيء.
ما تقول يا أحمد؟
نثبته على وجه الحق.
والشيء إذا كان يحتمل نقصا ولو من بعض الوجوه فإنه لا يصح نسبته إلى الله.
في الوجه الذي يحتمل فيه النقص لا نثبته، أما في وجه الكمال نثبته كصفة المكر و...
أحسن.
ومثل هذه الصفة.
أحسن. أما من جهة الإسمية لا، من جهة الإسمية فلا، ولعل هذا مراد الشيخ. أما من جهة الوصفية إن كان يحتمل من جهة إطلاق عام كمالا ونقصا فهذا إن ثبت وصف الله عز وجل به فإنه لا حرج في نسبته، لكن بشرط أن يكون على الطريقة التي جاءت بها النصوص وهي المقابلة. فإن المكر من حيث هو يحتمل كمالا ونقصا، لكن من حيث إضافته إلى الله سبحانه وتعالى فلا يحتمل إلا ماذا؟ إلا كمالا يدل على ذلك سياقه. يبقى هنا والشيء إذا كان يحتمل نقصا ولو من بعض الوجوه فإنه لا يصح نسبته إلى الله، نقول والشيء إذا كان يحتمل نقصا عند إطلاقه في المطلق، والشيء إذا كان يحتمل نقصا عند إطلاقه ولو من بعض الوجوه فإنه لا يصح نسبته إلى الله إلا على الوجه الذي جاءت به نصوص القرآن والسنة، لأن النسبة هنا والإضافة هنا إنما هي إضافة كمال محض لا نقص فيه، إنما هي إضافة كمال محض لا نقص فيه. يبقى نفرق بين ما يحتمل النقص الكمال من حيث هو وما يحتمل النقص الكمال حيث إضافته إلى الله. من حيث الإضافة إلى الله فلا ينبغي أن يضاف إلى الله ما يحتمل النقص ولو بوجه من الوجوه كما قال الشيخون من جهة الإضافة، إن أضفنا إلى الله فالمضاف إلى الله كامل من كل وجه، لكن من حيث هو اللفظة من حيث هي كالمكر والخداع وكذا، من حيث هي فإنها تحتمل كمان وتحتمل نقصا، إنما من حيث إضافتها إلى الله فليس إلا الكمال. يدل على الكمال ماذا؟ أنها تذكر على وجه المقابلة، ووجه المقابلة هو النافي لما تحتمله من نقص. نعم
شيخنا، عليه العبارة يعني غير منتقدة يعني.
نعم،
ولذلك أنا سكت يعني العبارة غير منتقدة على الشيخ يعني.
لا، غير منتقدة وغير منتقدة، غير منتقدة والشيء إذا كان يحتمل نقصا من بعض الوجوه فإنه لا يصح نسبته إلى الله، نقول حال نسبته إلى الله، إنما هذا قد يكون يفهم من ذلك أن الشيء إذا كان يحتمل نقصا زي المكر يحتمل نقصا لكن في الإطلاق فهذا لا يصح نسبته إلى الله، يبقى لا يصح نسبة المكر إلى الله، يبقى تحتاج تفصيل أن نبين أنه في حال نسبته إلى الله اللي هو إيه، المحتمل نقصا في إطلاقه، المحتمل نقصا في إطلاقه في حال نسبته إلى الله فإنه لا يكون فيه نقص. يبقى عندنا ما تضمن نقصا، إما أنه نقص بإطلاق ولا يصح إضافته الله عز وجل مطلقا لا على وجه المقابلة ولا غيره زي الخيانة وكذا، وهذا لا يصح شيء نسبة شيء منه إلى الله، إنما ما احتمل نقصا في إطلاقه وأضفناه إلى الله فهذا نقول ماذا؟ نقول نقيد بقى أنه حال إضافته إلى الله انتفى ما فيه من نقص، لأن المضاف إلى الله إنما هو وجهه الكمال، وبشرط أن يكون على هذا الوجه، لأنه ممكن أضيفه إلى الله سبحانه وتعالى نفس المكر أضيفه إلى الله ويكون مذموما إذا كان على غير طريقة القرآن في المقابلة،
يبقى صفة المكره تشكل عليك في إطلاق الشيخونة من حيث هي في الإطلاق لأن ضمن نقصا ومدحا، فبالتالي إن لم تفهم القاعدة تقول المكر لا يطلق على الله. ليه؟ لأنه يحتمل كمال ومدح. هترد عليه تقول إيه يا أحمد؟ تقول يتضمن كمالا ونقصا من حيث إطلاقه لا من حيث إطلاقه على الله. هتقول طيب ما الشيخ قال من جهة الإضافة إلى الله فإنه لا ينبغي أن يضاف إليه ما فيه نقص بوجه من وجوه. هيقول لك لا بس ده فيه وجه. تقول نعم من حيث الإطلاق. دي نقطة. هذه نقطة. نقطة ثانية أنك ستقول له مثل المكر فإنه يضاف إلى الله ولكن على وجه الكمال. هيقول لك كيف أقول الله ماكر الله يمكر هكذا؟ تقول لا 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 على طريقة القرآن من التقييد. يبقى إذن مع صفة المكر الإطلاق هذا يحتاج تقييدات. مع صفة المكر والكيد والاستهزاء والخداع يحتاج إلى تقييدات. التقييد الأول التفريق بين الإطلاق في هذه الأوصاف وبين ماذا؟ وبين التقييد. التفريق بين ما ينسب ويضاف إلى الله من هذه الصفات على وجه إطلاق أو وبين ما هو يطلق على الله على وجه تقييد. يبقى في فرق بين إطلاق والتقييد في جهة الصفات، وفي فرق بين إطلاق وتقييد من حيث إطلاقها على الله مع ورود النص بذلك يكون على جهة النص. ومن هنا نبه العلماء على أن هذه الصفات لا يشتق منها أسماء، لأن باب الأسماء غير باب الصفة. باب الأسماء يتضمن كمان مطلقا ما في تقييدات، إنما الصفة هذه لا بأس بالتقييد. طب التقييد هنا كيف سيكون؟ بنفس السياق الذي ورد في القرآن، يكون على نحو السياق الذي ورد في القرآن والسنة. إنما حينما نقول الشيء إذا كان يحتمل نقصا ولو من بعض جوفه إنه لا يصح نسبة إلى الله، طب المكر ما يحتمل نقصا وأضفته إلى الله صح؟ يعني أنا سأورد على الشيخ العبارة وعلى فهمك هذا السؤال. الشيخ يقول والشيء إذا كان يحتمل نقصا ولو من بعض الوجوه فإنه لا يصح نسبته إلى الله. أقول المكر نسب إلى الله وفيه نقص، تحتاج لإيضاح بقى. تقول لي نقص من إيه؟ من جهة الإطلاق تقصد ولا من جهة التقييد وإضافته إلى الله؟ أما إذا قصدت من جهة إطلاق كصفة المكر مطلقة عامة فنعم، أما في إضافته إلى الله فلا. فهي استضافه إلى الله فهو المكر الحسن. أقول طيب يعني أستنبط من كلامك أنني أقول الله ماكر والله يمكر. تقول لا أنت ما تقول الله ماكر أو الله يمكر هكذا بإطلاق، إنما تذكرها على الوجه الذي ذكرت في الكتاب والسنة في النص، أي في مقابلة مكر من الكافرين ومكر غير المسلمين ومكر أعداء الدين. يبقى احتجنا إلى تقييدين، احتجنا إلى تقييدين. انتبهت؟ هو ده ملحظ تقييد العبارة. هي العبارة صحيحة لكن بمقيدات. العبارة صحيحة لكنها بمقيدات تحتاج تشرحها، وإلا أنا سأخذها منك هكذا أخذها من الشيخ هكذا. والشيء إذا كان يحتمل نقصا ولو من بعض الوجوه فإنه لا يصح نسبة الله. إذن لا يصح نسبة المكر مطلقا إلى الله. ليه؟ لأنها تحتمل النقص من بعض الوجوه، من بعض الوجوه تحتمل النقص. تحتاج شرح، تحتاج شرح. أو لا الصفات اللي تورد تصفض بها من هذا وكذا وكذا ده يصح نسبته إلى الله. هترجع تقولي طب إيه وجه صحتها والشيخ بيقول ولو من وجه من وجوه؟ نقول إن الفرق بين الإطلاق والتقييد، ثم إنها أيضا لا تطلق على الله عز وجل جمع المقيد إلا على نحو ما جاءت في القرآن والسنة.
يبقى عندي شيء أخير، يعني نقول هي ليست المكر وكذا ليست صفة نقص وليست صفة كمال من كل وجه، يعني ليست صفة، ولذلك يقولون هي ليست صفة كمال من كل وجه صفة المكر.
طب ما ترجمها وسهل علينا عشان نقدر نفهم منه.
يعني ليست نقصا يا شيخ.
طب ما نترجمها ازاي ليست نقصا؟ مكر الكفار، المكر هذا انت مكار، دي ليست صفة نقص؟ هتعمل لي قعدة يا احمد ازاي انا مكار؟ اقول لك اصلا اقصد يعني انت مكر باهل البدع، ده انت علت فيهم وعملت. هتقول لي ايه؟ ما كنت تقوله ده من الناس، الناس فيهم كلامك كده انت مكر، ان انا مكر الناس ما تعرفش المكر الا كذا، ما قلتش ليه يا شيخ ان انا مكر بكذا. لكن احنا نقول ايه بقى؟ نقول المكر حال الاطلاق يحتمل مدحا وذما، وحال التقييد يتبين لنا الذم من المدح. فاذا هو اطلق على الله، فاذا اطلق على الله اطلق مقيدا، فيرفع جانب ماذا؟ احتمال النقص، ويبقى الكمال المحض حال اضافته الى الله سبحانه وتعالى. ويمكرون يمكر الله، فمكر الله في مقابل مكر الاعداء وهو كمال محض. يبقى يفرق، نقول المكر من حيث الإطلاق يحتمل مدحا وذم. نعم.
قال وقد جاء في الشرع من أسماء الله الأول.
نعم. وقد جاء.
وقد جاء في الشرع من أسماء الله الأول ليس الذي ليس قبله شيء، وهو أحسن من القديم وليس فيه احتمال نقص.
نعم.
كما أن ظاهر كلام المؤلف أن الباقي من أسماء الله أيضا، ومعناه في اصطلاحهم هو الذي يمتنع عدمه، فإن كان ورد من أسماء الله فهو ظاهر، وإن لم يرد من أسمائه فإننا لا نثبته
يعني اسم الله. إن كان ورد من أسماء الله يعني ورد التوقيت به فهو ظاهر، يعني من جهة المعنى هنفسر تفسيرك. نعم.
قال وإن لم يرد من أسمائه فإننا لا نثبته اسما له، وقد جاء من أسماء الله الآخر الذي ليس بعده شيء.
وعليه فنستفيد من هذا أننا حينما نقول هذا اسم من أسماء الله أنه لابد أن يتضمن واحد التوقيف، أول شيء التوقيف أن يرد به النص، اثنان أن ما ورد به التوقيف هو ماذا؟ هو الكمال المحض، دل على الكمال المطلق. يبقى لهذا نقول القديم لم تثبت اسم من أسماء الله. الأمر الثاني أنها ليست دلالة على الكمال المطلق. الباقي ليست ورد بها النص والتوقيف. الأمر الثاني أنها ليس كل باقي نكون كاملا، وليس كل باقي نكون بقاؤه مطلقا، فقد يكون باقي إلى. أما الآخر فهو الذي ليس بعده شيء كما قال النبي. يبقى تضمن التوقيف وتضمن الكمال، والأول كذلك تضمن التوقيف وتضمن الكلام. نعم.
قال وأما قوله مسبب الأسباب وقوله موجود في البيت الذي بعد هذا فإنه من باب الإخبار لا من باب التسمية، وباب الإخبار قد يجوز فيه ما لا يجوز في باب التسمية.
نعم.
قول المؤلف دلت على وجوده الحوادث ينبغي أن يقال
كما قلنا موجود يخبر به عن الله، لأنه إن لم يكن موجودا فهو معدوم، فضد الوجود العدم، فيخبر عن الله عز وجل بأنه موجود، هذا من باب الإخبار ليس الاسم الموجود. وبهذا يظهر خطأ التسمية عبد الموجود، لأن التسمية لابد أن تكون بالأسماء، والأسماء لابد أن تكون واردة بها النص، لكن يخبر عنه بأنه موجود. نعم. نعم.
قول المؤلف رحمه الله دلت على وجوده الحوادث ينبغي أن يقال إن معرفة الله تعالى ووجوده مركوز في الفطر وليس متوقفا على النظر في الحوادث.
نعم.
وإنما يستفيد الإنسان بالنظر في الحوادث أمورا تفصيلية لا يهتدي إليها العقل بمجرده، فإذا نظر الإنسان مثلا إلى جلب المنافع ودفع المضار استدل به على رحمة الله، وإذا نظر إلى إتقان شرع الله وخلقه استدل به على حكمته، وهكذا كل ما في خلقه وشرعه فإنه دال على ما له من الأسماء والصفات.
إذا النظر في الموجودات علم مكتسب نستدل به على عظمة الباري ووجوده وكذا، أما ما هو مركوز في الفطر فهذا فطرك الله عليه ليس مكتسبا، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو ينجسان في الحديث الصحيح. وفي الحديث الصحيح أيضا عند مسلم خلقت عبادي حنفاء كلهم فجاءتهم الشيطان فاجتلتهم. يبقى هذا الفطر خلقك الله عليها. النظر في الحوادث أمر مكتسب تنتفع بهذا، ونظرك في هذا في كل خلق من خلق الله عز وجل آية تدل على أنه الواحد، يبقى هذا مكتسب. والأدلة على وجود الله الفطرة والخلق والعقل والسمع، كل ذلك أدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويعتذر عن المؤلف بأنه أراد بالدليل كونه مقنعا للمنكرين، فإن المنكر لله تعالى مثلا يقال له هل تنكر الحوادث؟
يعني مثلا لو أنت مع ملحد هتقول الفطرة؟ هو أصلا ما يعتقد هذا. هتقول الأدلة؟ هو لا يؤمن بالقرآن، فيكون كلامك معه من جهة ماذا؟ المخلوقات والحوادث، هذا أعظم الأدلة التي ستوردها عليه، وتبدأ به هو في الموجودات، تبدأ به هو. من الذي خلق لك عينين؟ لما لم تكن عينا واحدة؟ طبيعة. تبو أنفا في هذا المحل؟ طبيعة. تبو فما في هذا المحل؟ طبيعة. تبو أذنين؟ طبيعة. طيب هذه الطبيعة جعلتني على هذا الخلق، طب لما لا أكون كالحمار أو كالفيل؟ ولما لا يكون الفيل مثلي؟ طبيعة. الطبيعة خصصت ميزت، إذن طبيعة عاقلة. أين هي؟ تعال معنا نذهب إلى الطبيعة نصافحها نسلم عليها نسألها بعض أسئلة. طالما ميزت فلها عقل ولها إدراك ولها صفات ولها اختيار ولها إرادة ولها مشيئة، فأين هي؟ وأنت تحكم على كل الطبيعة بأن الذي خلقه هو الطبيعة، فالطبيعة عندك ما هي؟ ما هي الطبيعة؟ إن كنا لك سماء قلت خلقتها الطبيعة، إن كنا لك أرض قلت خلقتها الطبيعة، إن كنا لك جبال كنا لك أشجار، إن كنا لك أنهار، إن كنا لك طير، إن كنا لك كذا قلت طبيعة 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 طبيعة. إذن الطبيعة وراء ما نراه من هذه الطبيعة، فما هي إذن؟ أين هي التي لها تمييز فجعلت سماء وأرضا، سماء على هذه الصفة ورفعتها، وأرضا على هذه الصفة وبسطتها، وجعلت إنسانا وحيوانا، وجعلت طيرا وجمادا، وجعلت شجرا وثمرا، وميزت. أنا أنظر سبحان الله إلى سباطة الموز أمس، أقول سبحان الله، شوف لماذا هذا الموز ليس مستقيما، صبع الموز ده لماذا ليس مستقيما؟ إنما منحنى كده. ليه؟ لأن الله عز وجل حما يخرج الموز من هذا فيناسب الإنحناء، هذه فوق هذه فوق هذه فوق هذه، منضود متراكم هكذا، ما يصلح الاستقامة. لو الاستقامة ما يصلح، كيف توزع؟ كما قال البعض لهؤلاء العقلانيين، معلوم أن الطير له جناحان وعرفنا الموضع هذا، فلو أن هناك، لو أردنا أن نخلق جناحا ثالثا أين نضع ثالث؟ في البطن ما يصلح، في الظهر ما يصلح، فين؟ في الرأس ما يصلح. كيف إذا كان له 600 جناح؟ فإن الله خلق جبريل على صورة الخلق له 600 جناح، فين تضع 600 جناح؟ أنت الثالث تحتار تضعه فين؟ تضعه فين؟ ولو وجدت له مكانا ولا يستمن الانتقاد، كيف بالرابع الخامس السادس إلى أن تصل إلى 600 جناح؟ فين تكون هذه؟ مخلوق لو 600 جناح ما تصور عقلك، مخلوق يسري في بدنك وإن خرج مات البدن وأنت لا تدري عن كونه، ومعك تسري به الروح، أدخلها على أحدث الأجهزة. عرفنا الآن نحلل الدم ونحلل، وعندنا أشعات تأتي بكل ما في بدن الإنسان الآن تظهره غالبا، وعرفنا وعرفنا عرفنا، ممكن أشعة تأتي بالروح أو تحليل يستخرجنا الروح؟ وأنا وأنت وكلنا لا ينكر وجود الروح، فما هي الروح؟ والروح لها جرم، ولهذا النبي قال فإذا خرجت روح تبعها البصر، لها كنة، تعرفها؟ ما تعرف. نعم. فهذا الذي يناسب معه يبقى الدليل عقلي، دليل وجود تأتي له بهذا. نعم.
يقال له هل تنكر الحوادث؟ فلا يمكنه أن يقول نعم، فإذا أقر بحدوثها قيل له هل حدثت بنفسها، هل حدثت بنفسها أو بمحدث؟
نعم.
فإن أقر بأنها بمحدث فقد سلم بوجود الله تعالى، وإن قال حدثت بنفسها قلنا هذا غير ممكن، لأنها لو كانت حادثة بنفسها لوجب أن تكون قديمة، وأنت قد أقررت بحدوثها، وحدوثها دليل على أنه لا بد لها من محدث وهو الله تبارك وتعالى.
نعم.
الواجب
ولهذا الذين كانوا ينظرون أبا حنيفة لما كانوا ينكرون هذا، فلما طرحوا عليه سؤالا وكذا فقال دعوني أفكر فيه، طب دعوني أفكر في أمر يعني ثم أعود إليكم بالجواب، جاءوه فقال لهم أنا يعني فكرت فوجدت أمرا عجيبا. قال ما هو؟ قالوا ما هو؟ قال والله سفينة حملت البضائع وحدها وشقت عباب الماء وكذا حتى وصلت إلى الشاطئ الآخر وأنزلت كل هذا وحدها بدون أحد يقودها ولا. قالوا أنت مجنون، يعني هذا الذي أشغلك في التفكير؟ هذا يعقل؟ هذا سفينة تحمل نفسها وتشق عباب الماء وتأتي؟ وأبو حنيفة يقصد رحمه الله أن يقيم الحجة عليه من أنفسه. فقال لهم إذا استبعدتم هذا في سفينة فكيف بكون كهذا الكون يوجد وحده؟ كيف بكون؟ ولهذا استفد من هذا، لما تأتي تناقش واحدا تعلم أنه متعصب، تعلم أنه لا يتحول عن باطل شيخه، ما تقول قال شيخك كذا؟ هات واحد هو أصلا يبغضه مثلا، أو أطلق القول، قل له ما حكم من يقول كيت وكيت وكيت وكيت؟ هيقول لك باطل طبعا ما يجوز هذا. طيب يعني ولو وقع في إنسان وقيمت حجة يقول لك هذا مبتدع، طب يعني لعله طب لو كان له حسنات؟ قال لا، دين الله عز وجل ما كيف حسنات، هذا لابد أن يبان. قل لهم طيب، طب هذا الذي قال هذا القول تفضل، هذا شيخك الذي تحب، فإما أن يقر وإما أن يخصم، خلاص. فاستفيدوا هذا يا إخوان، لما نأتي بأقوال لا ننسبها إلى أحد إذا كنا نناقش هؤلاء المتعصبة. وحينئذ يلزم بهذا الإلزام. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الواجب والمستحيل والجائز. الواجب ما لا يمكن عدمه، والمستحيل ما لا يمكن وجوده، والجائز ما يمكن وجوده وعدمه على السواء. فالواجب لله كل صفة كمال.
هذا تعريف جيد للواجب والمستحيل والجائز، وهذا يكثر، الواجب والمستحيل والجائز يكثر في كتب يعني أهل الكلام، فلا بد من معرفته، لأنه عندهم يجب على الله، يجب كذا في إثبات الله، ويجوز كذا، والمستحيل على الله، والواجب والجائز. الواجب ما لا يمكن عدمه، يعني لابد أن يوجد ما لا يمكن عدمه، والمستحيل ما لا يمكن وجوده، ده المستحيل، والجائز ما يمكن وجوده وعدمه على السواء، يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد. المستحيل هذا يمتنع وجوده، والواجب يمتنع عدمه. يبقى ما امتنع عدمه هذا الواجب، ما امتنع وجوده هذا المستحيل، ما جاز وجاز، ما جاز وجوده وعدمه هذا الجائز. نعم.
فالواجب لله كل صفة كمال، والمستحيل عليه كل صفة تتضمن نقصا أو تشبيها بالمخلوق.
نعم.
والجائز كل ما يتعلق بمشيئته وإرادته.
هذا تعريف الواجب والمستحيل والجائز من حيث هو، لكن اعلم أن كل فرقة ستفسر الواجب والجائز والمستحيل بتفسيره. فمستحيل على الله أن يستوي على عرشه بذات عند هؤلاء، هذا ما لا يمكن ماذا وجوده، لأنه يقتضي الجسمية وأن الله مثل البشر. طيب وعندنا نحن، هذا من الواجب ولا من المستحيل؟ من الواجب، هذا من الواجب الإيمان به يعني. ولهذا قال الشافعي، قال مالك ماذا؟ والإيمان به واجب، والإيمان به واجب. يبقى كل طائف يجوز، ما الجائز؟ يجوز على الله أن يعذب الورى بلا ذنب، لا، هذا ما يجوز على الله عز وجل، لأن هذا يتنافى مع العدل. إذن هذا تعريف الواجب والمستحيل والجائز من حيث هو. أما إسقاط الواجب والمستحيل والجائز على الواقع وعلى الاعتقاد فيما يجب في حق الله، هذا تختلف فيه الفرق، فكل فرقة عندها واجب ومستحيل وجائز، لكن بخلاف الأخرى. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فرق الأمة.
مستحيل أن يكون لله إرادة في أفعال العباد عند قوم هم القدرية، لأن هذا يقتضي الظلم. مستحيل أن يكون العبد إرادة عند قوم وهم الجبرية. المستحيل هنا ضد المستحيل هنا، فالمستحيل ما لا يمكن وجوده، والواجب ما لا يمكن عدمه، والجائز ما يجوز وجوده وعدمه. نعم.
قال: فرق الأمة. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية أنها هي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، نصح الأمة وترك عن محجة البيضاء، وما ترك عندها لبس، بل قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. هذه من هذه لا نقول من أعظم، هذه أعظم نعمة، نعمة الدين وكمال الدين وتمام المنة. حتى قال اليهودي وحسدنا على هذه الآية: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا عيدا، لأنها شهادة بهذا الكمال لهذا الدين. قال عمر، والحديث في الصحيحين: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائم بعرفة يوم جمعة. نعم.
قال: وهذه الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، ومن سواهم فأهل البدع يضلل بعضهم بعضا.
نعم، من سواهم لا يقال فيهم وفيهم، من سواهم لا يقال اتبعهم على كذا ولا اتبعهم على كذا، باعتبار أقوال وأفعال في أقوالهم كذا وفي أقوالهم كذا، باعتبار أحكام على فرق ضالون، الفرقة الثانية ضالة إلى أن تعد إلى 73، أخرج الطائفة الأولى ما أنا عليه اليوم أصحابي، وعد بقى الثانية الثالثة الرابعة كلها ضالة، ولكن يتفاوتون في الضلال، كلهم ضالون، ما في طائفة ليست ضالة. شيخنا أخرج مع التبليغ ضالة، كيف تخرج معه؟ شيخنا هل يفرق بين التبليغ في المملكة والتبليغ في مصر ولا في إسرائيل ولا في الجن؟ الجن كنا طرائق قددا. اي نعم، اي والله يا اخواني، قال بعض التابعين، بعض السلف قال: فيهم الخوارج وفيهم المرجئة وفيهم الشيعة وفيهم كذا، كنا طرائق قددا. يبقى اذا التبليغون من الجن لا يتبعون، ضالون. اهل السنة من الانس والجن، الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، من عداهم ضل هالك. وأن من المسلمين ومن القسطون، وقبلها كنا طرائق قددة، وأن من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددة. فيهم طوائف، فيهم فرق، إن لم يكن فيهم تبليغ فعلى طريقتهم، وهكذا فيهم فرق، فيهم طوائف، فيهم كل شيء. فكل طائفة، كل فرقة، لو وجد في الجن تبليغيون فهم ضالون، لكن فيهم فرق وفيهم طوائف كما ذكر القرآن. احنا ما نعين، يعني اكيد فيهم حاجة اسمها تبليغ، الله اعلم، لكن فيهم طوائف وفرق. ان وجد التبليغ في الجن فهم ضالون باختصار، ولا يحتاج لبس ولا غموض. ولو جاء الف شيخ يوقعون لك بيان ان هذه الجماعات لا يطلق القول فيها بانها ضالة، بل نقول فيها وفيها، نقول هذا مخالف للكتاب والسنة. ولو انكم الف، ولو أنكم ألف، لأن كل يؤخذ من قوله ورد سواء كانوا كثرة أو قلة. نعم.
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار.
الأجوبة الحاسمة هذه أخواني والتربية الحاسمة لا أنفع منها، وتضع الشاب الجديد على مفترق طرق صحيح. لأهلك من أكرم أمين وحيم حبيبين، إنما يا ابني اتعلم الأول، يا ابني خذ الحق في الباطل، يا ابني أما خلاص يعني أخذ الحق في الباطل. طب الحق بيقولوا إحنا عايزين نطبق الشريعة وخروجنا الميدين وكلام من ده وسيلة من وسائل، ما أمشي معه. طيب طالما كده أحضر لك شيخ وسأحضره لمن؟ لحسن البنا وسيد قطب، أخذ منك الحق وكذا وهناك أيضا إذا كان فيه باطل أنا أستفيد من سيد قطب. يا شيخ عاطفة، يا شيخ حماس كده على الإسلام والشريعة. ما يصير يا بني لا تذهب إلى سيد قطب، يا بني لا تذهب إلى حسن بنا، يا بني تذهب إلى الداعشي، يا بني لا تذهب إلى من يذهب إلى هؤلاء، لا تذهب إلى من يذهب إلى هؤلاء، لا تذهب إلى من يثنى على هؤلاء فضلا عن هؤلاء، لا تذهب إليه، لا يلوث عقلك وفكرك ويهون من بدعتهم طالما أنه يذهب إليه. هذه الحيرة التي حصلت عند كثير من الشباب، شباب الأمة، وقد يريد حقا ويبغي حقا من الأجوبة المجملة فيهم وفيه الإجمالات. ما تقول يا حلبي في عبد الرحمن عبد الخالق؟ هو ما ينتظر أن تقول في عبد الرحمن عبد الخالق. لما مات خرج عبد علي الحلبي يقول بأن هذا الرجل مات اليوم كذا، وهذا الرجل له هو أول له فضل على الكويت بعد فضل الله عز وجل بدعوة سلفية، هو أول من أسس كذا، له بصمات كذا، له كذا، له كذا، له كذا، وكل الأخرى خليورات. خلاص إذا رجل سنة، أين أنت حلبي أصلا من كلام شيخك في عبد الرحمن عبد الخالق الذي حرفته السياسة؟ أين أنت من هذا؟ فدائما الأجوبة المجملة هذه يضيع الحق من بينها ويعيش الشباب في الحيرة، في الحيرة. لكن ما يصلح إلا الجزم والقطع، لا سيما في الطوائف جوابها يعلمه أدنى أحد. يا أخي أي جماعة سوى ما أنا عليهم وأصحابي ضالة، موجودة الآن أو ستوجد بعد ذلك، ضالة. جماعة الدجال ضالة، لأن ليست جماعة المهدي، ليست جماعة عيسى، فإن الحق مع المهدي عيسى، ولهذا نزل عيسى على المهدي ليصلي وراءه وعلى المسيح ليقتله بباب الود. فلما خرجت يأجوج ومأجوج ما كانوا مع عيسى ومن معه، إنما أوحى الله إلى عيسى ومن معه أن حرز عبادي إلى الطول، فإنه قد خرج عباد لا يدل لأحد من القتال. طائفة محصورة أولا وأخيرا. بدأ الإسلام غير مسعود غريبا، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي النهاية ما عليه عيسى وأصحابه ومن تبعهم. هذه الأمة بدأت بنبي واختتمت بنبي على شرعة نبينا لا بشرعة جديدة، وتخللها أئمة هدى ومصابيح دجى وطائفة منصورة وفرقة ناجية لا تزال ظاهرة على الحق، فهي أمة معصومة والحمد لله. ومن ظن أن الله يدير الباطل على الحق إذالة كاملة يضمحل معها الحق فقد ظن بالله ظن السوء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولله الحمد والمنة، أمة معصومة مرحومة، الحق فيها ينضح، ولله الحمد ويظهر. لكن ما عيب من لم يرى الشمس في عينيه أو في شعاعها وضوئها في عيني فلا يلومن إلا نفسه، كما سماهم وصفهم ابن القيم الخفافيش. هؤلاء خفافيش، ما يبصرون الحق إبصارا كاملا. نعم
شيخنا جزاكم الله خيرا. البعض ينقل لكلام بعض أهل العلم لا تتكلم في الجرح والتعديل إلا بعد أن تتعلم، ويفهم منه ويبني عليه أنه أيضا المبتدئ في الطلب هذا لا يعلم أن هذا مبتدع ولا يحذر من هذا ومن فلان ومن فلان.
الرد يا أخي خلاص، إحنا شبعنا من كلامك ده الله يكرمك، ما أنا عارفة تقول إيه، شبعنا. الرد فضيلة الأخ بينقل عن فضيلة الشيخ أنك لا تتكلم في الطوائف والأشخاص إلا إحنا نتعلم. فهل تكلم شيخك؟ ناخدها الأول كده أطفى يا أحمد. طب شيخك تكلم؟ يعني الشيخ اللي قال لك هذا تكلم؟ أشبعنا؟ قم بالواجب؟ الشيخ الذي تعلم ويعلم، فابتداء حتى أكشف لك سر المخطط هذا، ده سر مخطط، ده مخطط. فأولا يا هشام لا تتكلم حتى تتعلم. شيخنا فلان قال ذلك كبار العلماء، جيد، أنا ابتداء. شيخنا هذا تكلم، يعني شيخنا فلان هذا حضر من الإخوان، من سيد قطب، حضر من داعش، حضر من البغدادي، حضر من جماعة إسلامية، حضر. هو تعلم. المسألة عندك نتعلم قبل أن نتكلم، فهل من تعلم تكلم؟ ابتداء لا نجد. أهلا، يبقى المسألة مش تعلم، المسألة تكتم مش تعلم. دي واحد، اكتشفنا المخطط والحمد لله. أنت الدجال حقا، لكن دجل بنسبة. عرفناك لأن شيخك الذي تعلم لا يتكلم. واحد، اثنان، علمني حتى أتكلم. إن الإخوان على الباطل بدليل واحد اثنان ثلاثة، علمني. إن التبليغ على الباطل واحد اثنان ثلاثة، يلا شوي. قال لا يلا يا عم الشيخ، ده جاري إخواني، واللي على يساري تبليغي، واللي أمامي مرجئ، واللي خلفي خارجي، واللي فوق قدري، واللي تحت جبري، والسائق ملحد، والمدرس أشعري، وباقي الطعمية خارجي، كلهم هعمل ايه؟ طيب أريد أن ينبو تريش، أحفظ نفسي سياج ولا رقيق. علم، خذ شوف التدرج يا ابني يا حبيبي، بارك الله فيك، انتبهوا أخواني انتبهوا. يبقى واحد، شيخك الذي تعلم تكلم. اثنان، علمني أو سأتعلم وحدي. علم، يبقى شيخك. اثنين، علمني. ثلاثة، ما القدر الذي ينبغي أن يكون عندي ويجب أن يكون عندي من العلم قبل أن أتكلم؟ درست المغني والاستذكار والتمهيد والأوسط وفتح الباري وصحيح مسلم ولا العمدة والأصول السنة؟ القادر حتى بس أعرف هذا، حتى أضع الأمة ضابطا، إن وصلت إليه جاز لك الكلام، إن لم تصلي ما يجوز لك الكلام. لننظر ما هو الحد. لو أجبت وحولت أشجار الدنيا إلى أقلام وماءها إلى مداد، لن تجد جوابا صوابا إلا واحدا. الواجب عليك قبل أن تتكلم أن تعلم حال المخالف والدليل في الرد عليه تعرف باطله وتعرف كيف ترد عليه بحق. وبالتالي أقول جزاك الله خيرا، إذن شيخك يعلم، إذن علمتني، إذن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف أتكلم بدليل وواضح. يبقى لن يطول الأمد، وأنتم لم تضعوا لذلك أمدا كالتبلغيين، سنتعلم من 100 سنة ولم يتعلم. الأمر الثاني في العلم المطلوب، العلم في هذا علمان، انتبهوا يا أحبابي أخواني، العلم في ذلك علمان، علم مفصل وهذا الذي ذكرته، الذي يصلح لهشام إذا جلس على هذا الكرسي وأمامه كاميرا ب500 جنيه في 20 كده، تمام؟ أنا سأتكلم وسأدعو والناس ستناقشني، لابد يكون عند علم تفصيلي، لن أورط نفسي لأن قضية الحق من قبلي. والثاني علم مجمل يكفي أن يعرفني شيخي أن الإخوان جماعة ضالة، وأن جميع الجماعات ضالة، ويكتفي بالعبارة فاعتزل تلك الفرقة كلها كما علم النبي حذيفة، ولم يفصل النبي. وبالتالي يا شيخي لو أتيتك سوف تقول لي ماذا؟ أريد أن أطلب علم شيخ. طيب أطلب علم كذا كذا، واحضر يا ولدي الجماعات والطوائف وأهل البدع والأهواء، يعني الجماعات الموجودة يعني كل دي جماعات ضالة إخوان تبليغ كذا، لكن اجلس حتى أعلمك كيف إن هذه الجماعات ضالة. جيد، ألا ده اتضح إن العلم ده جملة واحدة في أول درس، يعني أنا سأخرج من عندك، هل يجوز لي أن أحذر بموجب العلم المجمل هذا أن الإخوان جماعة ضالة فاتبعوها؟ هل أنا الآن لو استنصحني واحد أو لو واحد رايح لإخوانه أقول تعالى شيخنا قال من عمي قلدت شيخي؟ إذن العلم علمان، إجمالي ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أسألك يا شيخ عن الإخوان تقول لي تعلم، ألا تدري يا شيخ أنك الآن أخرت البيان عن وقت الحاجة؟ فقد تعرضت لكتمان العلم. يبقى إذن علمني هذا لأنجو أنا، علمني هذا لأنجو أنا وأقلدك في هذا إلى أن تعلمني التفصيل. هذا باختصار، عيدهم بقى يا أحمد كده، واحد قول بما أرد، واحد
هل شيخ
الأول أورد الشبهة وأورد الجواب عنها.
الشبهة الطالب الذي في بداية الطلب يقول له
تعلم. والله يا أخوانا أنا لا يعني الكلام ده مجرد تجميع الآن، أنا لا من النوع اللي بحفظ ولا كذا من، بس هذا طيب قول واحد الشبهة
يقال له تعلم قبل أن تتكلم، الذي يبدأ في طلب العلم تعلم العلم قبل أن تتكلم،
تمام،
فهل وعليه لا يتكلم إلا بعد أن يتعلم؟
نعم.
ولا حتى ينقل كلام أهل العلم في التحذير من طائفة أو من جماعة؟
تمام، هو بيقول كده. نعم، هو بيقول لك كده، بيقول لا لا تتكلم قبل تعلم، ولابد 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 تعتني بالعلم الأول والأخير. الرد
الأول هل شيخك تكلم؟
نقول كده إذا نعم. كنت تقول هذا وهذا حق فعلا، تمام. فالسؤال بقى هل من تعلم تكلم؟ وعلم، هل من تعلم وعلم وكذا؟ شيخك يدرس من 20 سنة، ممكن في الحرم المدني ولا المكي ولا ممكن في المسجد الأقصى، من 20-30 سنة بيدرس، هل تكلم؟ هذا الذي تعلم، ها ده واحد.
ومتى أتعلم أو متى أتكلم؟ ما هو القدر الذي يجب أن أتعلمه قبل أن أتكلم؟
الأمر الثاني، ها ها الأمر الثاني التدرج، خلي بالك، علمني. أنت قلت قولا نفذه، يلا لا تتكلم حتى تعلم، علمني علمني. فإن هذا من العلم الذي لا يجوز تأخيره، لأن الواقع يحتاج إليه، يخرج من ضئضئ هذا أقوام تبيهم ما كانوا بعد سيكونون. كان الصحابة يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر، والنبي ما قال أنت كيف تفتح باب شر ليس موجودا. فقال حذيفة، الحديث الذهبي هذا يا أخوان، في أحاديث ذهبية في السنة منها هذا الحديث، فقال حذيفة لقد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، خير محض محض، على ما تسأل يا حذيفة عن الشر وأنت من خير محض؟ أما يكفيك أن تشرب وأن تأكل وأن، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يا الله، وأنت في الشر الذي تعيش فيه، لا تريدني أن أسأل ولا أن أتعلم ولا أن أعلم ولا أن أدعو، والشر قل من يسلم منه إلا من رحم الله. يبقى علمت، يبقى واحد شيخك تكلم، اثنين شيخك يعلم، الآن علمني، ثلاثة
القدر الواجب من العلم الذي بعده،
حدد لي حتى أعرف طريقي. ما هو القدر الواجب؟ وحينئذ ها
العلم قسمان، إجمالي وتفصيلي.
تمام، التفصيل قد يأخذ وقتا ما، ممكن يوم اثنين ثلاثة أربعة أسبوع شهر ماشي يعني ممكن، ها.
أما الإجمالي فأتعلم هذه طائفة منحرفة، هذا شخص منحرف كذا،
لأن هذا من باب إنكار منكر، من باب التعلم النجاة، لأنه ممكن أخرج من عندك الآن فأتيك أنت يا شيخ خبري بعد ساعة. أنا في خطبة الجمعة خطبت الجمعة على المنبر، وجاء رجل فلاح من قريتي من حقله وقت الجمعة وضع فأسه، إذا ما عنده شكاة من مرض، وضع فأسه وصلى مع الجمعة، خرجنا من الجمعة تغديت بعد الجمعة، وأنا أتغدى أستمع الميكروفون، توفي فلان ابن فلان. ألا ذي كلام عايفين في المسجد؟ رجل غريب يريد أن يعرف دينه، فأخذ النبي كرسيا وجلس يعلم. فإذا ستعلمني علما مجملا وعلما إيه مفصل، زي ما تعرض الإسلام على الكافر اشهد، تعرض السنة على الناس، وهكذا في لحظة واحدة، وبعدين يأتيك التفصيل. وعليه ستتكلم إن كنت على الحق، ستتكلم وستعلم سأتعلم. لكن هذه القاعدة المغلفة التي هي كلمة حق ورد بها باطل، وإلا معروف فعلا أنت ما ينبغي لك أن تتكلم حتى تتعلم، ما ينبغي فعلا، هذه كلمة حق، لكن كم من كلمة حق يراد بها باطل وتصد عن سبيل الله. ولهذا هؤلاء ليس لهم مرحلة يفرغون من التعلم فيها، لأن الأصل ليس هو أن تتعلم، تعلم ألا تتكلم، وهذا الأصل حقيقة القول، تعلم ألا تتكلم. أحد إخوانكم من هنا لما سافر إلى المملكة وكذا، وعندي شيخ يعني له شهرة وعنده طلاب يدرسون وكذا وكذا وكذا، بيقول أنا روح تطلب العلم على يديه، فما وجدت الشيخ في المسجد، فجلست مع طلابي، جلست مع أكبر طلابي هذا الشيخ، بتدرسوا ايه؟ قال والله بندرس واحد اثنين ثلاثة. طب بس انا فين كتب السلف؟ ما الاخ طالع من هنا ما يستغنى عن كتب سلف، يعني الشيخ وضع كتابه في كذا، وضع كذا كذا، طب فين كتب السلف وفين كذا كذا كذا. المهم اخذ الكلام الى كلام وجرح وتحذير من اهل البدع وغير ذلك، فقال لا 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 طرح فين، لا تفتح، انا كنت مثلك اصلا، حتى ضبط الشيخ لي هذه المسألة، وباللفظ الواحد قال له لما تكلموا فقع المسك وحسن، قال حسن هذا له نفع في الأمة، له نفع، في ناس بتنتفع به وناس يعني تصلي، قال نفع، قال في حي يعني ولا في بلد؟ قال له في الدنيا كلها، في مصر كلها في ناس ما قال إذن اترك يا رجل، اترك الناس تنتفع به، اترك الناس تنتفع به، واعتبر إذا كان عنده مسألة. ما ابن خزيمة عنده مسألة، ما شاء الله بقى محمد حسان ابن خزيمة هذا مين؟ أكبر طلاب الشيخ، لأنه أخذ هذا من من؟ من الشيخ الذي ضبط له ماذا؟ المسألة. والشيخ درس من كم؟ من سنوات. وهذا الذي تعلم من الشيخ وقد يكون يدرس ما تعلم هذه المسألة. إذن هذه مرحلة لن تأتي. فحقيقة العبارة تعلم ألا تتكلم، وليس تعلم قبل أن تتكلم. فهمت يا أحمد؟ اكتبوها كده، حقيقة العبارة هي هذه. حقيقة العبارة تعلم ألا تتكلم، وليس تعلم قبل أن تتكلم. والرد عليها ما ذكرنا. نعم هو هذا المعترك يا أخ أحمد، هو ده المعترك، ده المعترك الحقيقي. نعم.
ورد سؤال شيخنا عبر الشبكة.
نعم.
الأخ سمير من القاهرة يسأل شيخنا، لو عرف رجل بالسنة في الجملة ولكن أثر عنه أنه لا يرد على المخالف أو يرد ردودا عامة ولا يسمي أو يقول أذكر المخالفة ولا تذكر أشخاصا، فهل هذا يقدح فيه؟
يقدح فيه. هل هذا يقدح فيه يا أخ سمير؟ هل هذا يقدح فيه؟ يقدح فيه. لكن هل هذا القدح يخرجه من السنة أم لا؟ وإذا لم يخرجه من السنة، ولم أقل وإذا أخرجه، لأن إذا أخرجه لن تذهب إليه قطعا، وإذا لم يخرجه من السنة فليطلب عليه العلم أم لا؟ يبقى هذا القول يقدح فيه. ليه؟ لما ذكرنا نحن من أدلة على هذا. طيب، أما هل يحضر له؟ فهذا الذي فيه النظر، إن قعد لهذا فهرب، إن قعد لا تتكلموا، لا تعينوا، لا تفعلوا، اهرب ولا تحضر له. أما إذا كان يشرح ولا يتعرض لهذه المسألة، ما ذكر أهل البدع ولا ذكر أهل الأهواء ولا 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 آخره، وهو يشرح وكذا، فهذا لا أنصحك به، لأن هذا سوف يطفئ حماس السنة في قلبك، وما استمر على هذا إلا لشيء في قلبي قد لا يبوح به الآن، لكن ليس كالذي مضى الذي يقاعد، ليس كالذي مضى. ولكن ما أنصحك، والذي أنصحك به ألا تحضر إلا لصاحب سنة. ومعنى صاحب سنة يعني اعتقادا وعملا ودعوة، رابطا إياك بمنهج السلف. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال ورد عبر الرقم الموحد للفتاوى من الأخ هشام من السنبلاوين، يقول هل قول من صحت عقيدته صحت عبادته قول صحيح؟
إيه علاقة هذا بذا؟ صحت عقيدته وصلى بلا وضوء، صحت عبادته وأخرج زكاة من غير الأنصبة دون أنصبة مقدرة. لكن نقول يرجى لمن صحت عقيدته أن تصح عبادته من جانب الإخلاص والقبول ومن جانب الاتباع، لأنه كما اتبع في العقيدة المعتقد الصحيح بدليله فسيتبع في العبادة العبادة الصحيحة بدليله. نقول يرجى، لكن ما نعطيها جزما، من صحت عقيدته صحت عبادته. ليس كذلك، فكل شيء له شرط، فالعقيدة لها شرطها، والعبادة لها شرطها، والمعاملة لها شرطها. كم من رجل صحت عقيدته أي ما يجب اعتقاده يحفظه، لكنه ما صحت عبادته لأنه غير مخلص أو لأنه غير متبع، بل وقد يكون فتانا في معاملته. نعم.
لو قال يا شيخنا المقصود بالصحة القبول، هل أيضا
تصح نعم
العبارة؟ لو قال المقصود بالصحة القبول
يعني أيضا كذلك
بنية عبادته على
لا لا لا، كل شيء له شرطه الخاص. عندنا شرط عام الإخلاص في كل شيء والاتباع، وعندنا شرط ماذا؟ عندنا شرط خاص. هل توافر شرط صحة هذه العبادة هذه المعاملة؟ فكل شيء له شرطه الخاص، فيصح الشيء بصحة شرطه. نعم.
قال ومعنى
لكن لا شك أنه يرجى، نقول يرجى يرجى يرجى. نعم.
يعني شيخنا أتى بالعبادة على وجه صحيح من شروط وأركان وكذا،
يبقى صحيح عليه
لشروطها وأركانها
بس خلاص، مش لأن عقدته صحيح.
نعم. فنرجو له القبول لصحة المعتقد.
يبقى صحة العبادة هنا أتى بشرطها، أي شرط أيضا المتعلق بالاتباع، لكن ما أتى بالشرط الآخر المتعلق بالإخلاص. طيب هو مبتدع وأتى بالإخلاص وشرط العبادة، صحت صلاته وقبلت صلاته في المعتقد على معتقد الأشاعرة، رد اعتقاده. يبقى إذن نعود إلى ماذا؟ نعود إلى أن كل مفردة من هذه المفردات لها شرطها، فمن حقق شرطها قبلت عبادته، قبل المطلوب منه، ومن لم يحققها فإنها لا تقبل. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار أنها خارجة عن الحق، لأن الخارج عن الحق من أهل النار، ولكن تختلف مراتبهم في الضلال اختلافا كثيرا، فمنهم من يبلغ الكفر ومنهم من دون ذلك.
كلام رائع، كلام رائع وتفسير جيد. كلها في النار أي أنها خارج عن حق، يرفع إشكال إيه؟ كلها في النار أنها معذبة في النار، لا هي متوعدة نظرا لماذا؟ أنها خارج عن حق، لأن الخارج عن الحق من أهل النار، أو نقول متوعد بالنار، متوعد بالنار، ولكن تختلف مراتبهم في الضلال اختلافا كثيرا، فمنهم من يبلغ الكفر وبالتالي إذا دخل النار خلد، ومنهم من دون ذلك وبالتالي يكون تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. نعم.
قال الشيخ رحمه الله قول أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته
كلها في النار معترك في هذه اللفظة، معترك كبير، ولهذا حديث الافتراق هذا حديث عظيم جدا. أهل السنة على قبوله، وفي كل كتب السنة يذكرونه ويصححونه، حديث صحيح، وأما أهل البدع يقفون عنده. فمن واقف بتضعيف من جهة إسناد، ومن واقف بتضعيف من جهة نكارة المعنى، في من لا يعجبه المعنى وهو أصلا هو السبب في وقوفهم عند هذا، فلهذا منهم من يسلك إلى ذلك تضعيف الإسناد من قبل الإسناد، ومنهم من يصرح بمعنى يقول هذه كلها في النار هذه لفظة منكرة، ولا يمكن أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يحكم على كل هذه في النار، كيف في النار، كيف تكون هذه في النار، ولا يدري المسكين أنها مثل قول الله إن الذين أكلون أموال يتامى ظلما إنما أكلون في بطونهم نار. إن أنكرت هذه أنكر هذه الآية أيضا نارا، وما يقتل من متعمدا فجزاءه جهنم. كذلك من يحدث الفرقة ويخرج عن سبيل المؤمنين، هذا من باب وعيد. نعم.
قال قول أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته قول أهل السنة في ذلك هو اعتقاد ما جاء به الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته نفيا أو إثباتا، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وينزهون الله عما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذه القاعدة المجملة في باب الأسماء والصفات. نعم.
قال التحريف: التحريف هو تغيير لفظ النص أو تفسيره بما يخالف معناه المراد منه.
يعني التحريف هو التغيير، وطارة يكون في اللفظ وطارة يكون في المعنى. نعم.
فمثال الأول: تحريف بعض المعتزلة قول الله وكلم الله موسى تكليما إلى نصب الجلالة ليكون المتكلم موسى دون الله.
نعم، يعني قرأوها كما قال أحدهم لبعض أئمة السنة: اقرأ وكلم الله موسى تكليما، فيكون الكلام وقع على الله وليس من الله، ويكون موسى هو الفاعل والله عز وجل ذو الجلالة هو المكلم. فقالها ابن قرأت وهكذا وكلم الله موسى تكليما، فما تقول وكلمه ربه؟ نعم.
ومثال الثاني: تفسير اليدين بالقدرة والنعمة.
نعم. ومثال الثاني في المعنى: تفسير اليدين بالقدرة والنعمة. نعم.
قال: التعطيل هو إخلاء الله عما يجب له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والمراد به هنا إخلاءه عما يجب له من الأسماء والصفات. وأعظم أنواع التعطيل هنا
التعطيل والتخلية، وبئر معطلة خالية، وهو إخلاء الله عما يجب له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو تعطيل الله، أو نفي الأسماء والصفات عن الله التي أثبت نفسه في كتابه وأثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم، عطل. نعم.
قال: والمراد به هنا إخلاءه عما يجب له من الأسماء والصفات. وأعظم أنواع التعطيل هنا تعطيل جهم، فإن غلاة الجهمية يعطلون الأسماء والصفات.
فائدة: لم تدخل الجهمية في معتقد إلا كانوا غلاتها. لم تدخل الجهمية في معتقد إلا كانوا غلاتها. أي معتقد فيه الجهمية فيصبحون غلاة هذا المعتقد في الأسماء والصفات، غلاة المعطلة في الإيمان، غلاة المرجئة في القدر، غلاة الجبري. ما دخل جهم في معتقد إلا كانت الجهمية غلاة هذا المعتقد. نعم.
ثم تعطيل المعتزلة الذين كانوا ينكرون الصفات دون الأسماء، فيقولون إنه عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وأشباه ذلك.
نعم.
ثم تعطيل الأشعرية
وهؤلاء عقلاء بالعقل على مذهبهم، هذا عقلاء بالعقل، كيف يعني سمع بلا سمع؟ هو سميع لما؟ لأنه يسمع. إن عطلت الاسم عن الصفة صار علما محضا لا كمال فيه، والله يقول له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، وما كانت حسنى إلا لأنها تتضمن معاني الجلال والكمال والجمال، والجمال معاني الجلال والإجلال والكمال ومعاني الجمال. فالإجلال في العظيم الجبار المتكبر، الجمال في الغفور ودود، فلأنها متضمنة لهذه المعاني. ولهذا عند المعتزلة أن أسماء الله مترادفة، ما في فرق بين سميع وبصير وعليم وخبير وكذا، إلا أنها أعلام على ذات الرب سبحانه وتعالى. فلما أنكروا المعاني أنكروا التباين في أسماء الله. أما أهل السنة والجماعة فيقول مترادفة باعتبار إطلاقها على الذات، ومتباينة باعتبار ما تضمنته من معاني ومن صفات. نعم.
قال: ثم تعطيل الأشعرية ونحوهم ممن يثبت الأسماء وبعض الصفات وينفي بعض الصفات الأخرى، وضد المعطلة المشبهة.
تمام. الأشاعرة عطلوا بماذا؟ بتحريفهم، فنفوا الصفات الأخرى تحريفا، أثبتوا ألفاظا ونفوا تحريفا، وأثبتوا بعض الصفات وهي سبع. ورد أهل السنة والجماعة عليهم بأن بلازم ما أثبتتم يلزمكم إثبات سائر الصفات، وبلازم ما نفيتم وحرفتم تنفون السبع صفات على ما جعلتموها سبعة. إن قلتم لدلالة الدليل عليها والأدلة على الأخرى كذا، إن قلتم لدلالة العقل عليها والعقل أيضا يدل على الأخرى، ما في فرق، إما أن تثبتوا معا أو تنفوا معا. ولهذا كان منهج المعتزلة من جهة العقل أضبط، من جهة عقلية، وإن كان الأشعرة أخاف. نعم.
قال التكييف، التكييف هو
وتصريح تقول حتى الجميع الغلاة أضبط من المعتزلة، المعتزلة أثبتوا أسماء بلا معاني، إذا ما فائدة إثباتها؟ والغلاة ما نفوا الأسماء إلا من أجل هذا. كذلك المعتزلة في القرآن لما قالوا اللفظ والمعنى مخلوق، جاءت الأشعرة وقالت اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، يرد المعتزلة عليهم ما معنى هذا الكلام، ما له معنى؟ إن قلت من المعنى غير مخلوق قل اللفظ غير مخلوق، إن قلت اللفظ مخلوق فالمعنى مخلوق. ولهذا حقيقة مذهبهم هو أصلا القول بخلق القرآني، لأن اللفظ إذا كان مخلوقا والمعنى كما يقولون غير مخلوق، ما في فرق بين اللفظ والمعنى. هل الألفاظ إلا متضمنة لمعاني؟ فكيف نفرق بين لفظ ومعنى؟ إن كان المعنى غير مخلوق اقتضى أن يكون اللفظ غير مخلوق، وإن كان اللفظ مخلوقا اقتضى أن يكون المعنى مخلوقا. أما التفريق بين معاني وألفاظ كيف هذا؟ فحقيقة قيم هو قول المعتزلة، ولهذا هم قالوا بعضهم صرح بهذا، حقيقة قولنا وقول المعتزلة. نعم.
قال الشيخ رحمه
الله، لأنهم مجمعون على أن المسموع والمكتوب والمقرؤ وهذا كله مخلوق وليس كلام الله، فالذي في المصحف ليس كلام الله، والذي يقرأ القارئ ليس كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى التكييف، التكييف هو ذكر كيفية الصفة
وضد المعطلة المشبهة. ويا ليت الشيخ يقول وضد المعطلة ممثلة، وهو الذي نبه على هذا التنبيه في كتبه كلها. نعبر بماذا؟ بالتمثيل لا بالتشبيه، صح؟ فيا ليته قال وضد المعطلة ماذا؟ الممثل، لأن المشبهة فيها محترزات هو نفسه رحمه الله نبه عليها في كتبه. نعم.
قال التكييف، التكييف هو ذكر كيفية الصفة، مثل أن يقال كيفية يد الله كذا وكذا، وكيفية نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا، وهو غير جائز لأنه من القول على الله بلا علم، فإن الله أخبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتها. وقد قال بعض السلف وقد سئل كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا، فقال إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل.
نعم.
وقال رجل للإمام مالك إن الله استوى على العرش فكيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال بعضهم إذا قال الجهمي،
نعم، والعبارة الصحيحة الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم.
وقال بعضهم إذا قال الجهمي كيف صفته فقل له كيف ذاته، فإن قال إن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين فقل له فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فإن الصفات يحذى فيها حذو الذات.
قلنا هذه القاعدة إيه؟ الذهبية، قاعدة الذهبية التي يرد بها على المعطلة والممثلة معا يرد بها على المعطلة والممثلة، ولا مفر لهم من هذه القاعدة، أن القول في الذات في الصفات كالقول في الذات. فهكذا أئمة السنة يا إخواني يجيبون بأقصر الأجوبة وأقواها. كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا؟ قال إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. كيف استوى؟ يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة. هل الله يخلو منه العرش إذا نزل؟ فقال له يقدر، قال يقدر على هذا. قال فإن الله قد أخبرنا أنه على عرشه وأنه ينزل، فقف عند هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التمثيل جعل مثيل للشيء والتشبيه الذي ضل به من ضل من الناس نوعان، أحدهما تشبيه الله بخلقه، والثاني تشبيه خلقه به. فالمشبهة مثلوا الله بخلقه وجعلوا صفاته من جنس صفاتهم، حتى قال بعضهم: سلوني عن كل شيء واعفوني عن الفرج واللحية.
شوف سبحان الله، شوفوا نعم، يقول جعلوا مثيل الشيء والتشبيه الذي ضل به من ضل من الناس نوعان، قال أحدهما تشبيه الله بخلقه والثاني تشبيه خلقه به. نعم، فالمشبهة
مثلوا الله بخلقه وجعلوا صفاته من جنس صفاتهم، حتى قال بعضهم: سلوني عن كل شيء واعفوني عن الفرج واللحية. والنصارى شبهوا خلق الله به، فجعلوا الله ثالث ثلاثة، وألحقوا المسيح وأمه برتبة الألوهية.
سبحان الله، الشيخ يكثر عنده استعمال المشبهون. والله أعلم، الله أعلم، أنا أراجع، لأن هذا الشيخ كتب هذا قديما، يعني الشيخ كتب هذا عام 78,300,000، هذا كان قديما. نعم، فالله أعلم الشيخ راجع أو ما راجع. نعم، هذا يعني يظهر لي والله أعلم، لأن الشيخ يعني يلفت دائما النظر إلى استعمال التمثيل بدلا من التشبيه. نعم،
قال: قول أهل السنة والجماعة في الألفاظ الدائرة بين المتكلمين. تقدم أن أهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون ما نفاه عنه. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها من الألفاظ المبتدعة كلفظ الجسم والجوهر، المبتدعة كلفظ الجسم والجوهر والحيز والجهة والحد ونحو ذلك، فالتحقيق فيها أن يمنع من إطلاق لفظها نفيا أو إثباتا، فلا تضاف إلى الله ولا تنفى عنه. أما معناها فإنه يثبت منه ما كان حقا وينفى عنه ما كان باطلا. قال: مثال لذلك لفظ الجسم، فإنه يطلق على الشيء الكثيف كأجسام بني آدم، ويطلق على ما قام بنفسه واتصف بالصفات وصحت الإشارة إليه. فالمعنى الأول باطل إثباته لله تعالى، والمعنى الثاني ثابت له، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه إلى السماء يشهد ربه على إقرار أمته بتبليغه.
طيب، ما تقول في العبارة هذه يا أحمد؟ وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها من الألفاظ المبتدعة كلفظ الجسم والجوهر والحيز والجهة والحد ونحو ذلك، فتحقيقه فيها أنه يمنع من إطلاق لفظها نفيا أو إثبات، فلا تضاف إلى الله ولا تنفع عنه. أما معناها فإنه يثبت منه ما كان حقا وينفع عنه ما كان باطلا. تعليقك على هذا؟
فيها ألفاظ شيخنا تكلم بها السلف.
أحسنت،
كالحد.
أحسنت، الشيخون يقول يمنع من إطلاق لفظها نفيا أو إثبات، لا ننفع ولا نثبت، لكن أما الجسم فنعم، أما الجوهر فنعم، وكذا أما مسألة الحد والجهة كذلك، نقول جهة العلو فلفظ جهة العلو، وكذلك الحد، فقد تكلم السلف بالحد ونفى السلف الحد، فدل هذا على أن الحد إذا أريد بها المعنى الحق فلا إشكال في إطلاق على الوجه الذي أطلقه السلف رحمهم الله، ويقصدون بالحد ما باين مخلوقاته فهو غير مختلط به. الحد الذي أخبر الله به عن نفسه الرحمن على عرش استوى، حد يعلمه هو سبحانه وتعالى. طيب، باقي إرادي أحمد، ألا وهو المانع من إطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثباتا أنه لم يرد بها النص لا نفيا وإثباتا، فكيف أنت أثبتت الحد مع أنه لم يرد في النص نفي ولا إثبات؟ والقاعدة أنه إذا لم يرد النص بالنفي والإثبات يبقى لا ننفي ولا نثبت، فكيف أثبتت لفظ الحد على وجه ما؟
أثبت ذلك أهل السنة ردا على أهل البدع.
أثبت ذلك
أهل السنة.
يعني إذن يدخل في معتقدنا
نعم.
ها كتاب ها سنة ها بفهم سلف الأمة، كتاب سنة بفهم سلف الأمة. فإذا كان السلف أطلقوا هذا ولا أنكروه على هذا المعنى فنحن تبع له. إذا لا يدخل هذا في الألفاظ التي نقول فيها لا تثبت ولا لأنه لم يرد في هذه الألفاظ عن السلف إثبات ولا نفي بالإضافة إلى النصوص. أما هذه ورد عن تفصيل عن السلف صحيح من السلف من منع ونفى ومن السلف من أثبت، لكن مورد نفي من نفى ليس مورد إثبات من أثبت، ولهذا نقول السلف متفقون، ولهذا نقول إيه السلف متفقون على هذا، على نفي المنفي وإثبات المثبت. نعم.
قال مثال الجسم، لفظ الجسم فإنه يطلق على الشيء
وبهذا خلاص احنا قلنا وبهذا عرف
ما في كلام المؤلف من نفيه الجسم والجوهر والعرض والحد، حيث قال وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. وقوله حين تكلم عن الاستواء قد تعالى أن يحد، فإن نفي هذه الألفاظ عن الله فيه نظر، لأنه لم يرد في الكتاب أو السنة نفيها، وكلها تشتمل على معنى صحيح وعلى معنى باطل، فقد تقدم الكلام على لفظ الجسم. وأما الجوهر فإنه لا وجود له أصلا بالمعنى الاصطلاحي على التحقيق. وأما العرض فإن قصد به أن الله لا تقوم به الصفات فذلك باطل، بل الله تعالى موصوف بالصفات الذاتية والفعلية.
وأما العرض
فإن قصد به أن الله لا تقوم به الصفات فذلك باطل، بل الله تعالى موصوف بالصفات الذاتية والفعلية. وإن أريد به الصفات التي من جنس صفات المخلوقين فصفات الله ليست كذلك. وأما الحد
يعني إذن إن قصد بأن الله لا تقوم به الصفات فذلك باطل، لأنهم لما قالوا تعالى عن الأعراض يعني تعالى عن الصفات، لأن لهم عبارة تعالى عن الأبعاض والأعراض والأغراض، تعالى عن الأبعاض والأعراض والأغراض، تعالى عن الأبعاض قصدوا بها إثبات اليدين إثبات الوجه، الصفات الخبرية هذه ذاتية الخبرية، قالوا دي أبعاض تعالى الله عن ذلك. والأغراض الحكمة والتعليل، والأعراض الصفات. أعد تاني.
وأما العرض فإن قصد به أن الله لا تقوم به الصفات فذلك باطل، بل الله تعالى موصوف بالصفات الذاتية والفعلية.
تمام.
وإن أريد به الصفات التي من جنس صفات المخلوقين فصفات الله ليست كذلك.
تمام. هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. طيب الجسم الآن الشيخ تكلم فيه، والعرض والجوهر. طب قال بقى وأما الحد.
وأما الحد فإن أريد بنفي الحد عن الله أن الله لا تحيط به المخلوقات وليست لصفاته حد تدركه العقول، فالرب لا تحيط به المخلوقات ولا تدرك العقول حد صفاته ومنتهاها. وإن أريد بالحد أن الله تعالى بائن من خلقه موصوف بالصفات المختصة به، فإن الله بائن من خلقه وموصوف بصفاته المختصة به.
طيب الشيخ ألحق الحد بهذه يعني نفس القاعدة، يعني كان الشيخ يريد أن نقول من جهة الألفاظ لا، لكن من جهة المعاني نستفصل. كلام الشيخ في المعنى صحيح، لكن هيبقى شيء يوجه لكلام الشيخ ويورد عليه، استعمال السلف للحد وعدم استعمالهم للجسم والجوهر والعرض كيف نمرره؟ هل نقول أخطأ من أثبت ويصاب مع من نفى، ولا نقول بأن الحد هذا يختلف عن الألفاظ السابقة؟ نقول ماذا؟ نعم الحد يختلف. السلف استعملوها، قد جاء في كلام السلف رحمهم الله تعالى. قال الدارمي رحمه الله والله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره
ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه، ولكن يؤمن بالحد ويكل علم ذلك إلى الله. هذا ذكره الدارمي رحمه الله، وذكر عن غيره، وقال شيخ الإسلام: ولما كانت الجهمية يقولون ما مضمونه إن الخالق لا يتميز عن الخلق، فيجحدون صفاته التي يتميز بها ويجحدون قدره، فبين ابن المبارك، يعني ورد عن المبارك أيضا، ورد عن ابن المبارك، قال: فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مبين لخلقه منفصل عنه، وذكر الحد لأن الجميع كانوا يقولون ليس له حد، وما لا حد له لا يبين المخلوقات ولا يكون فوق العالم، لأن ذلك مستلزم للحد. فلما سأل أمير المؤمنين عبد الله بن المبارك بماذا نعرفه، قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، فذكروا لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية، وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو وجوده فوق العرش ومبينة المخلوقات، فقالوا له بحد، قال بحد، فيكون استعمال السلف ليه على المعنى الصحيح، وعند ماذا؟ وعند نفي شبهات الجهمية، وعند نفي شبهات الجهمية في معرض ذلك. إذن هذا المصطلح يختلف عن الجسم، لكن هل ثبت أن السلف استعملوا الجسم ولو ردا على شبهات؟ لا. الجوهر كذا؟ لا. يبقى إذن يختلف هنا مسألة الحد، مسألة المكان، مسألة الجهة عن الألفاظ التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. يبقى إذن طالما استعملها السلف نستعملها، ولكن على الوجه ماذا؟ على الوجه الذي ذكره السلف رحمهم الله تعالى. يبقى إذن عندنا الألفاظ يمكن أن نلخص القول فيها، فنقول هناك ألفاظ في نفسها باطلة، فهذه تكون مردودة ويصرح بنفيها، ويصرح بما فيها. ليه؟ لأن اللفظ باطل ويصرح بما فيها. اثنان، هناك ألفاظ مجملة، هناك ألفاظ مجملة، وهذه على قسمين: الأول ألفاظ مجملة لم ترد نفيا ولا إثباتا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف، فهذه لا نثبتها، ولكن نستفصل فيها من جهة المعنى. هذه لا نثبتها ولا ننفيها، أقصد أنا قلت لا نثبتها بس، لا نثبتها ولا ننفيها من جهة الألفاظ، أما من جهة المعنى فإننا نستفصل، فإن تضمنت معنى صحيحا قررناه من حيث هو، وعبرنا عن هذا المعنى الصحيح بالمصطلح الصحيح، بالمصطلح الصحيح. لماذا احنا صححنا المعنى؟ إلا لأن له النصوص التي صحيحها. إذن هذا نصحح المعنى ونثبته باللفظ ماذا؟ باللفظ الصحيح. وإن تضمنت باطلا رددناه، وإن تضمنت باطلا رددناه. والثاني ألفاظ مجملة لم يرد في النصوص إثباتها ولا نفيها، لكن ورد في كلام السلف، فهذه نتبع فيها
ما نتبع فيها طريقة السلف. فنثبتها على الوجه الذي أثبته وننفيها على الوجه الذي نفوه. القول الثالث ألفاظ القسم الثالث ألفاظ شرعية، فهذه صحيحة نثبتها. قال ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه: والتعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. نعم، لا خلاصة في مسألة الألفاظ. نعم، الجهة من هذه القسم الذي هو في الحد والمكان. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: البحث في الأسماء والصفات. أولا، إن أسماء الله كلها حسنى، أي متضمنة لغاية الحسن، فليس فيها اسم يمكن أن يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ولذلك لم يرد من أسمائه.
ولهذا لما قال صاحب الطحوية تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان وكذا، نبه العلماء على إيه؟ على هذا النفي الذي هو مجمل عنده، فبينوا الحق فيها. وأنه من جهة المعاني لابد أن يستفصل فيها. بجهة الألفاظ فهذه لا تنفى لتثبت، هذا من جهة الذي لا يدخل في الإثبات والنفي، ومن جهة ما أثبته السلف نثبته. نعم، على الوجه الذي ذكره السلف رحمة الله عليهم. نعم.
قال: البحث في الأسماء الحسنى. قال: إن أسماء الله كلها حسنى، أي متضمنة لغاية الحسن، فليس فيها اسم يمكن أن يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ولذلك لم يرد من أسمائه الموجود ولا المتكلم ولا المريد، لأن هذه قد تحتمل النقص. ثانيا، أسماء الله وصفاته توقيفية، ومعنى التوقيفي هو الذي يتوقف إثباته على إثبات الشارع له، فلا يجوز أن نسمي الله أو نصفه بشيء ما سمى ولا وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، لأن ذلك من القول على الله بغير علم، وقد حرم الله ذلك. لكن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن ما يقال عن الله تعالى في باب الإخبار غير توقيفي، فيصح أن نخبر عنه بما يليق به، لأن الإخبار أوسع من الإنشاء، ولذلك يصح أن نقول إن الله متكلم ومريد وإن لم نسمه بهما.
نعم.
ثالثا، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فجعل من أسمائه ما استأثر به في علم الغيب، وهذا شيء لا نعلمه فضلا عن معرفة عدده. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فمثل هذه الصيغة لا تفيد الحصر، وإنما تدل على أن هذا العدد المعين من أسمائه من أحصاه دخل الجنة.
نعم.
رابعا، معنى إحصاء أسماء
الله. وهذا متفق عليه عند العلماء، أن أسماء الله عز وجل غير محصورة في 99، وإنما الله سبحانه وتعالى يحث عباد، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لحث العباد على إحصاء أسماء الله عز وجل، فإن فيها الأجر العظيم، فمن أحصى من أسمائه 99 اسما دخل الجنة. والإحصاء معناه إحصاء من جهة الألفاظ، إحصاء من جهة معان، إحصاء من جهة التعبد لله بها، هذا الإحصاء. نعم.
قال رحمه الله: رابعا، معنى إحصاء أسماء الله الحسنى هو معرفتها لفظا ومعنا، واعتقاد ثبوت لفظها ومعناها لله،
ودعاء الله بها دعاء مسألة كيا رحيم ارحمني ودعاء عبادة بأن نتعبد الله بمقتضاها. خامسا أسماء الله تعالى متباينة مترادفة باعتبارين، فباعتبار دلالتها على الله وحده مترادفة لأنها تواردت على شيء واحد، وباعتبار دلالة كل اسم منها على معناه الخاص متباينة، فإن معنى العليم مثلا غير معنى السميع. سادسا إذا كان الاسم من أسماء الله لازما دل على ثبوت كونه اسما لله وعلى ما تضمنه من صفة، ومثاله الحي، وإذا كان متعديا دل على هذين الشيئين وعلى أثره المترتب عليه، ومثاله الرحيم فإنه دل على ثبوت الاسمية لله تعالى وعلى ما تضمنه من صفة وهي الرحمة، وعلى الأثر المترتب على ذلك وهو إيصال الرحمة للمرحوم الذي يعبر عنه بالفعل كقوله تعالى ويرحم من يشاء.
نعم.
قال رحمه الله تعالى البحث في صفات الله. قال البحث في صفات الله تعالى.
إذا مسألة الحد عرفنا يا إخوان، وعرفنا مسألة الألفاظ التي تنسب تنسب في هذا، ولابد من اعتبار ما عليه السلف، وألا نبادر في إنكار أو إثبات شيء إلا بعد عرض ذلك على منهج السلف الصالح وكلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالحد كما قلنا هناك من أثبته هناك من نفيه، ومورد النفي غير مورد الإيه؟ الإثبات. في البعض ذكر كلام الدارمي احنا قلناه لكم في إثبات الحد، فالدارمي قد رد على بشر المريسي قال فالشيء أبدا موصوف لا محالة، ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية، وقولك لا حد له تعني أنه لا شيء. هذا فرد الدارمي على المريسي. ابن مبارك كما سبق نقل كلام الدارمي والخلال وحرب والقاضي أبو يعلى كما قال الجامع، كما قال الجامع قيل لابن المبارك كيف نعرف الله عز وجل؟ قال على العرش بحد. وقيل وكيف نعرف ربنا؟ قال في السماء السابعة على العرش بحد. أحمد رحمه الله روي عنه في رواية المرودي والأثرم وأبي داود كما نقل ذلك القاضي أبو يعلى. في رواية الأثرم ذكر لأحمد قول ابن المبارك نعرف الله على العرش بحد، فقال أحمد بلغني نقل قول ابن المبارك نعرف الله على العرش بحد، فقال أحمد بلغني ذلك وأعجبه. وفي رواية الأثرم قلت لأحمد يحكى عن ابن مبارك نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه بحد، فقال أحمد هكذا هو عندنا. وفي رواية أبي بكر بن داود قال سمعت أبي يقول جاء رجل لأحمد فقال لله تبارك وتعالى حد؟ قال نعم لا يعلمه إلا هو. وروى الخلال بعد ذكر كلام المبارك فقال أحمد هكذا، وروى الخلال بعد ذكر كلام ابن مبارك فقال أحمد هكذا على العرش استوى بحد. فقلنا له ما معنى قول المبارك بحد؟ قال لا أعرفه، ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع اللي هي صعد الكلم الطيب أأمنتم من في السماء تعرج الملائكة والروح إليه وهو على العرش وعلمه في كل مكان. أيضا من القائم الحد إسحاق بن راهوية نقل عنه شيخ الإسلام الهروي في كتاب ذم الكلام، سئل ما تقول في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم الآية، فقال حيثما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد وهو بائن عن خلقه. فقال السائل على العرش بحد؟ قال نعم بحد. يحيى بن عمار سجستاني قال الهروي وسألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم ابن حبان البستي قلت رأيته؟ قال كيف لم أره ونحن أخرجناه من سجستان، كان له علم كثير ولم يكن له كبير دين قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه من سجستان. طيب، وورد عن بعض السلف إنكار إثبات الحد. قال الجامع الإمام أحمد في رواية حنبل وفي رواية إسحاق قال نحن نؤمن بأن الله تعالى على عرشه كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد. ممن نفى أيضا أبو نصر السجزي صاحب الإبانة في رسالة الأهل زبيد قال فاعتقاده الحق أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش بذاته من غير مماسة، وأن الكرمية ومن تبعهم على القول بالمماسة ضلال،
وقال وليس من قولنا أن الله فوق العرش تحديد له، إنما تحديد يقع المحدثات، فمن العرش إلى ما تحت الثرى محدود، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك بحيث لا مكان ولا حد لاتفاقنا أن الله تعالى كان ولا مكان، ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان. وقال وعندنا أنه مبين للأمكنة ومن حلها وفوق ما وفوق كل محدث فلا تحديد لذاته في قولنا. فهذا ورد عن أحمد. قال شيخ الإسلام في الجمع فيما ورد عن أحمد، قال وأصحابه الإمام أحمد منه من ظن أن هذين الكلمين يتناقضان، فحكى عنه في إثبات الحد لله تعالى روايتين، وهذه طريقة الروايتين والوجهين. تبهتم لما تكلمنا عن الروايات الموجودة عن أحمد؟ يقول الشيخ وأصحاب الإمام أحمد منهم من ظن أن هذين الكلامين يتناقضان، فحكى عنه في إثبات الحد روايتين، وهذه طريقة الروايتين والوجهين. من هنا تنشأ يعني، يبقى بحسب ماذا؟ فهم الأصحاب. ومنهم من نفى الحد عن ذاته تعالى ونفى علم العباد به كما ظنوا بيوجب بما نقله حنبل، وتأول من نقله المروذي والأثر من أبو داود، ومنهم من قرر الأمر كما يدل عليه الكلامان قال ابن تيمية في نقد التأسيس، فهذا الكلام من إمام أبي عبد الله أحمد يبين أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أو صفاته بحد أو يقدرون أو يقدرون ذلك بقدر أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك، وذلك لأنه في ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غيره، أو أنه هو يصف نفسه. يبقى إذن هذا الجمع، فأحمد ينفي حدا بمعنى ويثبت حدا بماذا؟ بمعنى. كذلك حتى كلام السجزي رحمه الله، يبقى الإثبات للحد غير الإثبات للجسم. الجسم لا، لا يثبت ولا ينفى، أما الحد فكما قلنا على طريقة السلف، يثبت على طريقة السلف وينفى أيضا على طريقة السلف. هذه فائدة مهمة جدا في هذا الباب لتكتمل تقسيمات ماذا؟ الألفاظ الوردة في هذا الباب، من ألفاظ مردودة بإطلاق، مقبولة بإطلاق، متوقف إيه في إثباتها ونفيها دون معناها فيستفصل، أو تثبت إذا أثبتها السلف على الوجه الذي ذكره السلف. طيب نقف عند البحث في صفات الله، نعم، ونكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.